قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
طير أشجانا والله يرعانا السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني أخواتي، يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية أن يرحب بالإخوة والأخوات الحضور اليوم لمحاضرة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العريفي الداعية المشهور والخطيب المبدع وصاحب الكلمة الصادقة وفارس الإعلام اليوم، جزاه الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهوده الطيبة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يمتعنا دائما وأبدا بعلمه وخلقه. ومع محاضرة اليوم، حتى لا أطيل عليكم، تحت عنوان في صحبة الهدهد، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الاجتماع على تدارس آيات الله جل وعلا والنظر في العبر التي أنزلها الله تعالى في كتابه، لا شك أن هذا من أعظم الطاعات التي يتعبد بها المرء لرب الأرض والسماوات. وقد كان نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع أصحابه، فربما قص عليهم شيئا من قصص القرآن التي ذكرها الله تعالى في كتابه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه فقص عليهم قصة أصحاب الأخدود مع الغلام المؤمن، مع الملك والساحر والراهب، وكان فيها للصحابة عبر وأعاجيب. جلس معهم في يوم آخر فقص على الصحابة الكرام قصة موسى والخضر التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، وكان لهم فيها أيضا أعاجيب وعبر. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص القصص على أصحابه، بل أن يقص القصص على جميع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص. لماذا يا ربي يقص القصص؟ لعلهم يتفكرون. إذن المقصود من إيراد قصص القرآن أن يقع للمرء فكرة فيها وعبرة. ذكر الله تعالى في كتابه قصة نوح لأجل أن نعلم جميعا أنه مهما طالت زمن الدعوة بالمرء إلا أنه لا ينبغي أن ييأس من هداية الناس. ذكر الله تعالى في كتابه قصة قوم لوط لأجل أن نعلم أن هناك أقواما تعلقوا بالشهوات إلى درجة أنهم استحقوا بسببها العذاب. ذكر الله تعالى قصة قوم عاد الذين قالوا لنبيهم صالح، وقد أشاروا له إلى صخرة، قالوا له: تريدنا أن نؤمن بك؟ قال: نعم. قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. طيب ماذا تستفيدون؟ هكذا عتو ونفورا. أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، واشترطوا أن تكون الناقة حامل في شهرها العاشر. إذا ما في ناقة بهذا الوصف قل أنت كذاب ولا نؤمن بك. فضرب الله تعالى قصتهم في القرآن مثلا لأجل أن نعلم أن هناك أقوام من السابقين، وقد نرى نحن بعضهم اليوم في زمننا ممن يطالبك بأشياء يريد أن يستكبر بها عن طاعة الله جل وعلا. ومما ذكره الله تعالى في القرآن من القصص التي هي حق، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب. ما قال فيها تسلية، إنما فيها عبرة لمن؟ لأولي الألباب، لمن لهم عقول ولهم قلوب يفقهون بها، ولهم أعين يبصرون بها، ولهم ألباب يدركون بها المعاني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. رب العالمين لما يذكر القصص في كتابه لا يفتري على عباده، لا يؤلف قصصا هكذا لم تقع، وإنما كل ما ذكره الله تعالى في القرآن فهو واقع. بل إن ذكر القصص يثبت القلوب على الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: كذا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قصة أذى قوم موسى لموسى مثلا، يتثبت فؤاده ويشعر أنه ليس أول نبي أوذي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان إذا أوذي من قومه يبدأ يتذكر الأنبياء السابقين، فيقول مثلا: رحم الله أخي موسى، مع أن ما أحد ذكر موسى لكنه تذكر قصته التي جاءت في القرآن. قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يحج عليه الصلاة والسلام فيمر بثنية من الثنايا، فيقول لأصحابه مع التعب والنصب الذي لاقوه أثناء سفرهم، يقول لأصحابه: كأني أرى أخي يونس عند هذا الكثيب الأحمر على جمل خطامه ليف. إذن يونس حج، لست أنت أول من حج إلى البيت. ثم يمر بثنية أخرى فيقول عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى على ناقة خطامها ليف. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام حاجا من بعدهم. كذلك نحن لما يذكر الله تعالى لنا في كتابه ويخلد قصص السابقين، ذلك لنعلم أننا إن دعونا إلى الله فلسنا بأول الداعي، هناك أقوام قد سبقونا. إن ابتلينا في الله فهناك من ابتلي قبلنا. إن أصابنا ضر في سبيل الله فهناك من أصابهم ضر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وبين الله عز وجل أن السابقين كان فيهم عبر، ينبغي للناس أن يلتمسوا هذه العبر. وقد اخترت لكم آيات من كتاب الله جل وعلا نتدارسها لأجل أن نقف على ما فيها من العبر والآيات. هذه الآيات لا تتكلم عن نبي عادي. الأنبياء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، فأخبره صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أن الأنبياء فوق 120,000 نبي. فالأنبياء كثير، لكن الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن هم فقط 25 من هؤلاء الأنبياء. يعني ذكر الله تعالى الأنبياء الذين يفيدنا معرفة قصصهم، وبعض هؤلاء الأنبياء يكرر الله تعالى قصصهم، كما كرر قصة موسى عليه السلام حتى أعادها في أكثر من 23 موضعا من كتابه. كرر قصة سليمان التي سنقف معها اليوم في 3 أو 4 سور من كتابه، يعيده الله تعالى، وفي كل قصة منها عبرة لا تكون مذكورة من القصة الأخرى. ذكر الله تعالى قصة آدم وفي إباء السجود له من قبل إبليس في عدد من المواضع في كتاب الله. فسنقف على واحد من هؤلاء الأنبياء المتميزين. هذا النبي خصه الله تعالى بخصائص لم يختص بها أحد من الأنبياء من قبله ولا من بعده. من ضمن هذه الخصائص أنه كان يفهم لغة الطيور ولغة الحيوانات، وكان جنوده الذين يعملون تحته ليس فقط من الناس، بل جنود من الإنس ومن الجن ومن الوحش ومن الطير، فهم يوزعون كما سيأتي معنا، يعني يدفع بعضهم بعضا من كثرتهم. هذا النبي قد جعل الله تعالى له من الملك، استجابة لدعائه جعل له من الملك ما لم يكن عند أحد من قبله ولا ينبغي أيضا لأحد من بعده. فما هو هذا الملك؟ ومن هو هذا النبي؟ وكيف تعلم لغة الطير؟ وكيف كان يتفاهم مع هؤلاء الطير ومع الوحش وهل له قصة مع النمل، وكيف كانت له قصة مع بلقيس وهي ملكة في سبأ، وهل كان هو أفضل أم غيره من الأنبياء أفضل، وهل كان نبيا عاديا أم جمع الله تعالى له بين النبوة وهي السيادة في الدين وبين الملك وهو السيادة في الدنيا. سنقف على هذه خلال هذه الدقائق. أما نبي الله تعالى سليمان فهو ابن لداود عليه السلام، الله تعالى آتاهما علما، ولقد آتينا داود وسليمان علما، إلا أن الله تعالى فضل سليمان على داود بفهم القضايا والقدرة على الحكم بين الناس، كما قال سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن سليمان وداود قال جل وعلا: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ثم قال: ففهمناها سليمان. ما الذي فهمها الله تعالى سليمان؟ هو الحكم في هذه القضية. فما هي القضية؟ القضية أن سليمان عليه السلام كان جالسا يوما مع أبيه داود، فأقبل رجل يشتكي من جاره، وذلك أن جاره أهمل غنمه، فانطلقت الغنم ودخلت في بستان هذا الرجل وأكلت العشب. الرجل كان يريد أن يستفيد من القمح والعشب الموجود، لكن الغنم أكلته وفوتت عليه هذا القمح والشعير الذي يطعم منه ويطعم أولاده. فأقبلوا إلى داود قالوا: يا داود احكم بيننا، نحن الآن بيننا قضية، هذا الرجل أهمل غنمه ودخلت وأكلت الزرع الذي عندي. فقال داود: أحكم في ذلك أن تأخذ الغنم بدل الزرع. فقال صاحب الغنم: يا نبي الله، كيف يأخذ الغنم بدل الزرع؟ طيب الغنم يبقى عنده دائما والزرع سوف ينبت بعد 6 أشهر 7 أشهر. قال: هذا الحكم. فقام سليمان عليه السلام واستأذن أباه وقال: بل أنا أرى أن نحبس الغنم عند صاحب الزرع، يعني نقول له: أبقي الغنم عندك لمدة 4 أشهر 6 أشهر، تستفيد من صوفها، تستفيد من لبنها، تعمل منه مثلا جبن، تعمل تحلب منه لبنا تبيعه، تعمل منه زبد وتبيعه أو تأكله، تستفيد منه، وذاك الرجل يقوم على زرعك حتى يعود مثل ما كان، إذا رجع الزرع مثل ما كان نرجع له الغنم. قال الله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا من الفهم الذي آتاه الله تعالى لسليمان. مما آتى الله تعالى سليمان أنه في عهده، في عهد داود عليه السلام وفي عهد سليمان، نزلت امرأتان في نهر تغسلان ثيابهما، وقد جعلت كل واحدة ولدها في مكان عند النهر، والولد في مهده، ولد لا يزال عمره أشهر، فجعلته في مهده وأقبلت، دخلت المرأتان في النهر، فأقبل الذئب فأخذ أحد الولدين ومضى به، فخرجت المرأتان إلى الذئب ذهب بأحد الطفلين، فأقبلتا إلى الطفل الموجود كل واحدة تقول: لي لي. طيب طبعا واحدة منهما أكيد تكذب لأن الأم تعرف ولدها يعني، فرفع أمرهما إلى داود، فنظر داود فإذا إحداهما أكبر من الأخرى، وبالتالي فرصة أنها تنجب ليس مثل فرصة الثانية، فحكم به للكبرى، قال: خلاص الكبيرة أنت خذيه. فبكت الصغيرة وقالت: ولدي. داود ظن أن التمثيل أنها تبكي ولدي يعني تمثل عليه، فخرجتا فمرتا بسليمان، فقال سليمان: ما خبركما؟ فحكيتا له بأننا نزلنا في النهر وتركنا أولادنا، فأقبل الذئب على أحد الغلامين وأخذه. قال: فبما حكم بينكما أبي؟ قالت: حكم به للكبرى، على اعتبار أن الصغرى أمامها فرصة أنها تحمل وتلد. فقال: آه طيب، وأنت يا صغرى هل ترين أنه ولدي؟ قالت: ولدي. قال: وأنت يا كبرى؟ قالت: ولدي. قال: طيب ما في مشكلة، أعطوني سكين أقسمه بينهم. قالوا: ها تقسمه؟ قال: نعم، أعطني سكين أقول لك يا نبي الله. قال: أقول لك أعطني سكين. ذهب وجاب له السكين وجاء وضع الولد بين يديه وبسم الله بيقسمه. طبعا هو لن يفعل ذلك، إنما فقط ليستثير عاطفة الأم الحقيقية. أما الكبرى فلما رأت السكين فوق ولدها، فوق الولد الصغير، سكتت أقسمه ما في مشكلة. وأما الصغيرة فبكت قالت: أرجوك لا تقتله، ولدها أعطه إياه تربيه ولدها. قال لا والله إلا أعطك إياه أنت، أنت أمه الحقيقية. وذلك لما رأى من رأفتها وعاطفتها لولدها فدفع ولده إليها. سليمان عليه السلام جلس في يوم من الأيام ينظر إلى الخيل التي يعدها للجهاد في سبيل الله، فجعل يستعرض الخيل أمامه، فقال الله سبحانه وتعالى إنه جعل يستعرض هذه الخيل حتى توارت بالحجاب، يعني جلس من بعد الظهر يستعرض الخيل حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس كما في سورة صاد. فلما رأى أنها قد غابت الشمس وهو لم يصلي العصر وأشغلته هذه الخيل عن الصلاة قال ردوها علي، ائتوا بالخيل مرة ثانية إلي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق مسحا بالسوق والأعناق يعني نحرها وتصدق بلحمها، ويجوز أكل لحم الخيل، نحرها وتصدق بلحمها. فابتلاه الله تعالى بأن ألقى على كرسيه جسدا، خرج مرة من عرشه إلى حاجة له، فلما عاد فإذا الجن قد تصورت على جسده بصورة ملك، هذا في بعض التفاسير. فكان منه ما كان مع هذا التصرف، ثم رفع يديه إلى الله تعالى وقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما قال يا ربي أعطني ملكا لم يكن من قبلي، لا، هذا مفروغ منه أنه يريد ملكا لم يكن من قبله، إنما يريد ملكا من عظمه، أنه يا ربي حتى بعد موتي لا تعطيه لأحد من بعدي، يعني من شدة عظم الملك. مثل بعض الناس اللي يقول مثلا أنا سأعمل حفلة ما كانت ولن تكون، يعني سأبالغ فيها إلى درجة أنه لم يفعل ذلك الأولون ولا يدركه الآخرون. قال الله تعالى وهو يبين الملك الذي أعطاه إياه لما قال هب لي ملكا لا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله فسخرنا له الريح، ما سخرت لأحد من قبله ولا من بعده، فسخرنا له الريح، هذا أولا. ثم بين الله تعالى أنه سخر له الجن مقرنين في الجن يعملون بين يديه، ومنهم مقرنون في الأصفاد، يعني الجن من كثرتهم أن بعضهم يستعملهم في حاجاته وبعضهم زائد ما للشغل فيربطهم، يربطهم يخليهم إلى وقت الحاجة الجن. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة بأصحابه فتقدم وهو يصلي، ثم حرك يده كأنه يخنق أحدا أمامه، ثم لما انتهى من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لعلكم رأيتموني تقدمت، قالوا نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة نار، قال فخنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي، يعني خنقه إلى درجة أن اللعاب بدأ يسيل، قال فكدت أن أمسكه حتى أصلي ثم أربطه بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، يقول بغيت أبقى ماسكه حتى تنتهي الصلاة وأربطه في السارية يلعب به الصبيان، قال لكني ذكرت دعوة أخي سليمان لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا، هذا الملك الذي خصصناك به يا سليمان. فسليمان آتاه الله تعالى ملكا عظيما، من ضمن هذا الملك أنه يعرف لغة الحيوانات، كما ذكروا أنه خرج مرة مع قومه ليستسقوا، يعني يدعون الله تعالى أن يسقيهم المطر، فمر بنملة قد رفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، سمعت هذه النملة تقول اللهم اسقنا ولا تعذبنا بذنوب عبادك، ففهمها. ومر مرة سليمان عليه السلام بشاة تلتفت إلى ابنتها، إلى شاة أصغر منها يعني، وتصيح بها، فقال لأصحابه: تدرون ماذا تقول لها؟ قال: ماذا تقول؟ قال: إنها تقول لها: تعالي حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فسألوا الراعي، راعي الغنم، قالوا له: هل لك شاة قد أكلت؟ قال: نعم، في هذا الموضع شاة ابنة لهذه الشاة أكلها الذئب. كذلك قيل إن سليمان عليه السلام مر مرة بامرأة على بعير، قال فقال: إن البعير يشتكي منك، والبعير يمشي ويرغي بصوته، قال: إنه يشتكي منك، انزلي وانظري في الرحل، الرحل الذي يوضع على البعير. فنزلت المرأة وفكوا الرحل من على البعير، فنظروا فإذا إبرة قد نشبت في الرحل من تحت، فلما وضعوه على البعير صارت الإبرة تنغرس وتؤذي هذا البعير في جسده، فأخرجوها ثم أعادوا الرحل مرة أخرى. فهذا مما آتاه الله تعالى لسليمان، هذا الملك العظيم الذي جمع الله تعالى لسليمان هذا الملك وهذه النبوة أيضا، كيف تعامل سليمان عليه السلام معها؟ وهل شكرها وقام بحقها؟ اسمع إلى ما ذكره الله تعالى في سورة النمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، الآن داود مات عليه السلام، فورث سليمان النبوة والملك، وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس، الآن يكلم الشعب، هو ملك ونبي في الوقت نفسه، يعني لا يوجد أحد في عصره من البشر أرفع منه، حتى لو كان هناك ملوك قد يكونوا ملوكا لكنهم ليسوا أنبياء، أما هو فجمع الله تعالى له الملك والنبوة كليهما. قال: يا أيها الناس، بدأ يعدد النعم، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن أردنا رياح تسير بنا موجود، إن أردنا مالا موجود، إن أردنا ذهبا موجود، إن أردنا طعاما موجود، إن أردنا جندا، إن أردنا سلاحا، أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني من كثرتهم، وهم يمشي بعضهم وراء بعض، كل واحد يدفع لأمامه، يقول له: امش امش، من شدة الزحام. فهم يوزعون، جعلوا يمشون ويمرون بأماكن متعددة. قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية حقيقة لو قضي في شرحها محاضرة كاملة ما كان كثيرا عليها. مر بمملكة عندهم ملكة كما أنه هو له مملكة وهو ملك عليهم. هذه النملة لم تكن تبحث عن مصلحتها فقط، وإنما تنظر في مصلحتها ومصلحة غيرها من بني جنسها. اليوم بعض الناس مع الأسف يقول: أنا ثم من بعدي الطوفان، يعني ما يهمني إذا أنا بت شبعان أن يبيت غيري جائعا، وإذا كنت أنا رويان أن يبيت غيري ظمآن، وإذا أنا كسوت أن يبيت غيري عريان، ما يهمه ذلك، ما دام أني أنا بخير وبنعمة لا ألتفت إلى غيري مهما كان محتاجا. هذه النملة لم تكن تعيش لنفسها، كلا، بل كانت تعيش لغيرها. لذلك النملة لما رأت الخطر ما نظرت إلى موضع تختبئ فيه وتحمي نفسها فيه وتمضي، كلا، بل جعلت تصيح بغيرها: يا أيها النمل، التفت إليها النمل، ما قالت: يا نمل انتبهوا وبس، لا، أعطتهم المشكلة والحل مباشرة. قالت: يا أيها النمل، ما قالت: انتبهوا من سليمان فتبدأ كل نملة طيب ماذا أفعل، أين أختبئ، أعطتهم الحل مباشرة: ادخلوا مساكنكم. وحتى لا تقول النمل: لماذا ندخل المساكن، احنا لا نزال نشتغل نجمع الطعام، بينت أنني آمركم بدخول المساكن ليس تحكما مني فقط، كلا، بل آمركم لمصلحتكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وقوله تعالى لا يحطمنكم، لاحظ لم تقل لا يضغطنكم، لا يقتلنكم، لا يحطم. غالبا كلمة يحطم تطلق على الزجاج، تقول حطمت الزجاج، كسرته وانتثر، لكن ما تقول مثلا حطمت الخشب مثلا، ولا تقول حطمت الحديد، تقول قطعت الحديد، قطعت الخشب، نشرت الخشب. لكن الزجاج تقول جاء وحطم زجاج السيارة، ما تقول قطع زجاج السيارة. يقولون اليوم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، يقولون إنه اكتشف أن النملة يدخل في تركيب الجزء المغطي لها يدخل فيه مادة السيليكون، وهذه المادة السيليكا تدخل في تركيب الزجاج أصلا. لذلك الزجاج يصنع من التراب الذي فيه مادة السيليكا بحسب زيادة النسبة أو قلتها في التراب، فيصنع منه الزجاج. لذلك هذا التراب يباع بمال، وهو تراب على الأرض يباع بمال، يصنع منه الزجاج. فلما كانت النملة فيها مثل هذه المادة عبر الله تعالى فقال لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عنهم لأجل ألا تقول النمل لماذا يحطمنا، ماذا فعلنا، ما هذا الظلم. قالت وهم لا يشعرون. انظر إلى عدم اتهام نيات الآخرين. سليمان لما نظر إلى النملة التي يعني تنبه قومها وتحرص على نفعهم وتحميهم، قال سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها. عجيب، سليمان مع هالعظمة يضحك؟ نعم، لأن الملك ما جعله متكبر. يضحك لنملة؟ يضحك لنملة، نعم. طيب إذا ضحك هل تسقط شخصيته؟ لا، لا تسقط شخصيته. سليمان قال الله تعالى عنه في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت، يعني سليمان لما مات ما دلهم على موته، ما كان هناك علامة تدل أنه مات، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كان سليمان يأمر الجن بالعمل ويأتي ويتكئ على المنسأة، على عصاه، يضع العصا ويتكئ عليها ويراقب الجن. الجن كانوا يدعون أنهم يعلمون الغيب، فأراد الله تعالى أن يكذبهم، فأقبل سليمان يراقب الجن، ومن شدة هيبته أنه ما دام أنه أمامهم الجن تنتفض وتشتغل من شدة هيبة سليمان، ومع ذلك يبتسم لهذه النملة. أقبل واتكأ على المنسأة على العصا والجن تعمل، ودخلت دابة الأرض، قبض الله روحه وهو متكئ على العصا ومات، لكن الله تعالى أبقاه هكذا. فدخلت دابة الأرض التي تأكل الخشب تنخره، دخلت وجعلت تنخر هذا الخشب وتأكله، فلما فرغت العصا من الخشب الداخلي وصار ما فيه إلا اللحاء الإطار انكسرت وخر وقع. قال الله وهو يبين حاله تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين اللي هو تسخيرهم لسليمان عليه السلام. سليمان تبسم، وفيها عبرة هذه الابتسامة، أنه ملك ورؤوف برعيته ويبتسم لنملة، ولما يرى عظم ملكه يتذكر نعمة الله تعالى عليه، وهذا أيها الأحبة هو الواجب. لذلك اسمع سليمان ماذا قال، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أي نعمة؟ نعمة أني فهمت لغة النملة، نعمة أن النملة ما تستطيع أن تقاومني وهي ملكة على قومها إلا أن تختبئ عني. نعمة يا ربي أنني لا أمشي وحدي، أنا يمشي معي حشم وخدم وحراس وجنود، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا رب اجعلني أسخر هذه النعمة لك وحدك، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. ما قال بعملي، ما قال أنا نبي أنا رجل صالح وأنا الجن يعملون لي محاريب، يعني أماكن للصلاة، وأنا ما عمري زنيت ولا عمري شربت خمر، وأنا مصلي وعابد وقانت وداعية ومسلم، أدخلني بعملي؟ لا، يقول عملي هذا كله ما يسوى شيء يا ربي إن لم تتغمدني أنت برحمتك، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ وأنت رسول الله اللي جهاد وقيام ليل وصيام نهار وصدقات وابتلاء في سبيل الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فانظر إلى سليمان، أول ما رأى نعمة تذكر فضل الله عليه. الآن أيها الأحبة، أنت لما ترى سلامة أولادك، دخلت البيت ورأيت هذا يلعب، هذا جالس مثلا على الكمبيوتر، وهذا يحل واجباته، وهذا جالس يلعب بكرة، تذكر أن هناك أقواما أولادهم معوقون. يقول لي واحد مرة من طلابي كان في الكلية سابقا قبل سنوات تخرج، يقول وغاب مرة أسبوع كامل على الكلية ثم داوم، فاستغربت ومسكته قلت يا فلان لماذا غبت، يعني أين كنت؟ قال يا شيخ ولدي تعبان شوي. ظننت أن الولد يعني عنده مثلا حمى أو كذا، أو عنده عملية زائدة مثلا ورافق معه في المستشفى، قلت عسى ما شر، ماذا أصاب الولد؟ قال يا شيخ عنده فجأة خرج عنده تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدم، والآن عنده تسمم في الدماغ. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كل هذا دفعة واحدة؟ قال نعم. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويقر عينك به، وإن قبضه الله إليه فلا تحزن، لعله أن يكون شافعا لك. أنا كنت أظن ولده يعني عمره سنة ونص، سنتان، ثلاث. قال يا شيخ شافع إيش؟ ولدي عمره 17 سنة، كبير. فقلت عسى الله تعالى أن يبارك لك في إخوانه. فقال ليس له إخوان، ما عندي إلا هذا الولد. فلما بلغ معي السعي، صار الآن يسوق السيارة، يصب القهوة للرجال، يحضر معي، يذهب معي، يسافر بأمه، رجل أصبحت أعتمد عليه. فجعت به أن أصيب بهذا ولم أرزق بذرية غيره. أنت إذا دخلت إلى بيتك ونظرت إلى أولادك، ويحدثني طالب من طلابي أيضا في الكلية آخر، كان مرة يريد مني مسألة تتعلق يعني شفاعة في أحد المستشفيات لأحد أولاده، ولده معوق. يقول يا شيخ والله إني إذا دخلت البيت الولد ما يمشي، يقول من شدة محبته لي يأتي الولد يتقلب على الأرض حتى يصلني. يقول يا شيخ والله إني إذا رأيته يتقلب يدور بجسده على الأرض حتى يصلني إني أبكي، يعني من شدة المصاب الذي أصبت به. أنت إذا رأيت نعمة مثل ما كان سليمان، الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ماذا أفعل؟ لأزيدنكم. يعني قلت يا ربي أشكرك على نعمة السمع، والله ما أسمع بها إلا ما يرضيك، أشكرك على نعمة البصر، ما أبصر بها إلا ما يرضيك، أشكرك على نعمة اللسان يا ربي وعزتك، ما أتكلم إلا بما يرضيك، أشكرك يا ربي على نعمة اليد وعزتك وجلالك، ما ألمس بها ولا أحرك بها إلا ما يرضيك، أشكرك على نعمة الرجل، أشكرك يا ربي على نعمي اللي ما أدري عنها، أنا الكلية عندي تشتغل، والرئة عندي تشتغل، والكبد عندي تشتغل، والدماغ والدم يجري في عروقي، لك الحمد يا ربي، كلما رأيت نعمة عليك احمد الله تعالى عليها. لذلك سليمان مما ثبت ملكه أنه كان شكورا، كان شكورا. لذلك لما رأى ذلك قال ربي أوزعني يعني وفقني إني ماذا أفعل؟ أن أزداد ملك؟ لا، أن أشكر نعمتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني أحبك، ثم قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك وإيش وشكرك وحسن عبادتك. فسليمان يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآن تعدى وادي النمل ثم وقف، واجتمع الجنود أمامه الذين قبل قليل كانوا يوزعون جن إنس وحوش طير، جعل يعدهم، الإنس كاملين، نعم، الجن، الوحش كلهم كاملين، الطير، الصقور كاملة، النسور كاملة، العصافير كاملة، الهدهد 1 2 3 4 10 15 20 ناقص واحد. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. وين الهدهد اليوم؟ غائب. كيف يذهب ما يستأذن مني؟ أم كان من الغائبين لأعذبنه. الآن هذا كلام ملك، لابد يكون عند الصرامة حتى ما يتساهل الناس. لذلك قال الله تعالى لنبيه: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، افعل بهم فعلا يخوف غيرهم. فلما فقد الهدهد ما يريد يطلق العنان، يقولون: إيه الهدهد غايب ولا عمل له شيء، بكرة بنغيب مثله. لا، بدأ يصيح أمامهم بنوعية العذاب: لأعذبنه عذابا شديدا. قال المفسرون: يعني أنتف ريشة وأخليه لحد ما يموت، أو لأذبحنه. إذا أنا رحمته بأذبحه، يعني ميت ميت في الحالتين. ثم من عدله قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. إلا إذا كان عذره معه، إذا اعتذر أنا أقبل عذره. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد طلع من الشام، من فلسطين، أخذ يدور يدور، وصل الأردن، يدور تعدى الأردن، وصل جزيرة العرب، راح يتمشى شوي، ما وقف إلا في اليمن. يعني قطع له يمكن 3000 كيلو أو 4000 كيلو في هالرحلة، طلع يتمشى ما وصل إلا اليمن. الهدهد نظر في اليمن إلى أمر عجب، هو متعود ما نعبد إلا الله، فلما جاء اليمن فإذا ناس يعبدون الشمس كفار، رجع مباشرة إلى سليمان. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. جاء الهدهد وقال: أنا أحطت بما لم تحط به، أنا عندي معلومات ليست عندك يا نبي الله سليمان. وانظر إلى تقبل سليمان لكلام الهدهد وهو أقل منه. ما قال سليمان: إيش اللي أحط بما لم تحط به، أنا نبي وأنت جاي معلومات أنا ما أعرفها، خذوه فغلوه ولا اقتلوه. لا، أستمع إليك، ما عندي مشكلة. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ إيش يقين. أنا يا سليمان ما أمشي وأنشر إشاعات، لا، أنا ما جئت لك بخبر إلا وأنا متأكد منه 100%. أنا لست ممن ينشر إشاعات، أي كلمة يسمعها يبدأ يحدث بها، كلا. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، عندها قصر، عندها أرائك، عندها طعام، عندها جنود، ولها عرش عظيم. كل هذا طبيعي، يعني امرأة ملكة عليهم، عندها قصر وأرائك وجنود ولها عرش عظيم، كل هذا طبيعي. لكن الهدهد قدم به ليبين لسليمان أنها ما شكرت النعمة. المرأة يقول: شوف كيف الله أعطاها كل هذا ولا تشكر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف الهدهد الموحد، بالله عليكم لو جاء الهدهد اليوم ومر ببعض ديار المسلمين الذين يسجدون للقبور، ايش بيقول الهدهد؟ ماذا سيفعل الهدهد لو جاء اليوم الى بعض ديار المسلمين وهم واقفون امام الأضرحة ويدعون بالولد ويدعون بشفاء المرض ويدعون بكشف الكربة ورفع المصاب؟ ماذا سيقول الهدهد؟ والله ان عقيدته وتوحيده اعظم من توحيد كثير من الناس اليوم. شوف الهدهد الموحد اللي ما يرضى ان يعبد مع الله احد ابدا مهما كان عظيما، الشمس حتى على عظمتها ما تستحق أنها تعبد مع الله. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بدأ الهدهد ينتفض يقول: ألا يسجدوا لله. كيف ما يسجدون لله العظيم؟ ألا يسجدوا لله. من هو الله؟ لم يقل الذي خلق السماوات وخلق الأرض والجبال. الهدهد يبقى أنه طير، وفكره فكر طير، يعني يفكر في الحب والطعام ونحوه. قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني يخرج الزرع، في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تكتمون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سكت. أن بين الكلام بأسلوب مختصر، ويعلم أني أتكلم مع ملك، صعب الملك أني أبدأ أفصل له أقول: والله أنا طلعت من الشام ومشيت وتعبت والله يا نبي الله، وأنا أمشي وتصدق مريت بناس مضيعين غنمهم، ثم مشيت ومريت بناس يحفرون بآبار، بعدين مشيت ومريت. هذا ملك ما هو فاضي يسمع التفاصيل هذه. الملك تكلمه، أو مثلا مسؤول عندك تريد تكلمه، اختصر عطه المعلومة وبس. أنا لست متفرغا أسمع قصة حياتك، أعطني الزبدة من كلامك. الهدهد عاقل، أعطى سليمان الزبدة، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لو سأل سليمان كيف وصلت سبأ ممكن يخبر، لكن غير مهم أن يعرف كيف وصلت سبأ. سليمان جاءه هالمعلومة أراد يتأكد منها، ما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله يا جنود قاتلوهم، لا، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ويا ويله إن كان من الكاذبين. كيف يتأكد سليمان؟ اذهب بكتابي هذا، أخذ ورقة كتب فيها رسالة وأعطاها الهدهد، تفضل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد الكتاب في منقاره أو في رجله وحمله، راح اليمن مرة ثانية. وصل إلى هناك، يقولون كانت هذه الملكة قد جعلت في قصرها 360 كوة، يعني نافذة صغيرة في الجدار محيطة بمكان ديوانها الذي تجلس فيه، وهذه الكوة، هذه الثقوب مصنوعة بشكل بحيث أن الشمس كل يوم وهي تطلع، الشمس تكون مائلة كل يوم عن الثاني، وهي تطلع تدخل وتسطع من كوة من هذه الكوة فيسجدون لها، فما في صعوبة أن الهدهد يدخل. أقبل الهدهد ودخل من كوة، وأقبل يطير وألقى الكتابة في حجرها وطار ووقف في مكانه ينظر إليها. حركة عجيبة يعملها طير، عجيب. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر، فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كيف عرفت أنه كريم؟ لأن الإجابة متميز. فتحت الكتاب: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس كلمتين لأنه قوي ما يحتاج يقنعها. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الناس الذين عندها اختلفوا، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، خليه يجي قاتله. ثم قالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت امرأة عاقلة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. كلمة كذلك يفعلون ليس من كلام بلقيس، من كلام الله. بلقيس قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة فالله تعالى قبل ما يكمل بقية كلامها وإني مرسلة إليهم بهدية قال كلامها صحيح وكذلك يفعلون. ثم أرادت تتأكد، طيب هل هذا الآن يريد يقاتلني، يريد الأموال اللي عندي، أم أنه رجل صاحب منهج ودين يريد أن يدعوني إلى دينه؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أحضرت مجموعة هدايا وأعطتها جنود عندها، قالت اذهبوا أعطوها سليمان هذه هدية، إذا قبلها وفرح وبدأ يفتح الهدايا عرفنا الرجل صاحب مال وهدايا، نعطيه جزية نعطيه أي شيء ونبقى نعبد الشمس. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. يقول للرسول اللي جاء بالهدايا ارجع أنت هديتك لقومك، روح ما أريدها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، قيل يعني أرسل جيشا طويلا عظيما يصل أوله إلى اليمن وآخره لا يزال عندي ماسك سرى يمشي من عظم الجيش. المرأة جاءها الكلام هذا قالت لا لا خلاص، أرسلت إلى سليمان قالت أنا جاية أتفاهم معك. فلما علم أنها قادمة أراد يريها آية ليبين لها عظمة ملكه اللي أعطاها رب العالمين وأن هذا الملك بفضل الله ما هو بقوتي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين لي، ليس شرط أنهم مؤمنون، يأتوني مسلمين. بدأ اللي عنده كيف نجيب العرش كيف نجيب العرش. قال عفريت من الجن، عفريت عظيم، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يعني أنت تجلس عادة من بعد طلوع الشمس إلى المغرب تحكم بين الناس، العرش يكون عندك قبل لا يأتي المغرب قبل لا ينتهي دوامك العرش عندك. قال سليمان لا هذا كثير، انتظر 5 ساعات كثير. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك يعني قبل ما تطرف بعينك، وقيل أنك الآن وأنت جالس تنظر إلى شخص بعيد أقصى مسافة ممكن يراها بصرك مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو، هال3 كيلو يحتاج الشخص حتى يقطعها إليك 10 دقائق، أنا آتيك به خلال ال10 دقائق. انظر إلى فلان اللي بعيد قبل ما يصلك ترى العرش عندك من اليمن، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. شوف الشكر كيف يزيدك في النعمة، كل ما رأى نعمة قال من فضل ربي من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني عشان يختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر اللي ما يشكر فإن ربي غني كريم. ثم طبعا الذي عنده علم من الكتاب قيل إنه رجل صالح كان عند سليمان وكان يعرف اسم الله الأعظم، فقام وصلى 2 ركعتين ودعا الله به. واسم الله الأعظم اختلف أهل العلم فيه، والذي يظهر أن اسم الله تعالى الأعظم هو الحي القيوم، وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اسم الله الأعظم في 3 سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. ففي البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، غيروا العرش شوي نرى هل هي امرأة ذكية وتهتدي ولا لا، نكروا لها عرشها غيروا الأحمر ضعوه أصفر، والأصفر خلوه أزرق، والأسود خلوه أبيض، غيروا العرش. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت سليمان لما غير في العرش أمر الجن والصناع اللي عنده فصنعوا له صفائح زجاج، ثم أمرهم فصنعوا له أعمدة زجاج، وجاء ونصب الأعمدة ووضع فوقها صفائح الزجاج وأجرى من تحتها الماء وحط العرش فوقها، فكان الذي يرى العرش يظن العرش يسبح فوق الماء لأن أعمدة زجاج وصفائح زجاج. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فضلي على العرش. فلما رأته حسبته إيش؟ لجة، حسبته ماء متلاطما، ما انتبهت لأعمدة زجاج وزجاج، إيش الملك هذا اللي عندك؟ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قيل، ذكر بعض المفسرين من الإسرائيليات، عموما نحن لا نصدقها ولا نكذبها الإسرائيليات لكن نريدها استئناسا بها، قيل إن الجن لما علموا أن سليمان سوف يدعو بلقيس إلى الإسلام خافوا أنها تدخل في الإسلام ويتزوجها، فيعظم ملك سليمان، يصير ملك في الشام وملك في اليمن، فيزداد قوته عليهم. فقالوا له يا نبي الله، لما أقبلت بلقيس جاية، قالوا لا تتزوجها حتى لو أسلمت. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، ودليل ذلك أن ساقيها ساقا عنز. هذا دليل أن أمها جنية. فقيل إن سليمان صنع ذلك لتكشف ساقيها ليتأكد. وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد، يعني مصفى ومصلح من قوارير. لما رأت هذا الملك أيقنت أنه ليس ملك بشر، هذا من الله تعالى، هذا صنع جن ما هو صنع آدميين. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا ما ذكره الله تعالى في قصة سليمان العظيمة. وقد كان ينبغي لنا الوقوف على أشياء عظيمة، منها أولا الهم للدعوة إلى الله وإنكار المنكر الذي كان موجودا في قلب الهدهد، كان الأصل أن نقف عنده وقفة طويلة. كذلك طبيعة كتابة الرسالة من سليمان في مناصحة المرأة، أن الرسالة اليوم أسلوبنا أساليب الدعوة الكتابة، التأكد من الخبر قبل أن تتخذ طرقا. أحيانا بعض الناس يأتي خبر عن صديقك، عن زميلك، عن زوجتك، عن ابنك، تأكد قبل ما تتخذ قرارات معينة، سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. كان ينبغي الوقوف أيضا على تعبد الرجل الصالح الذي عند سليمان الذي دعا الله فاستجاب له، وكيف أن عبادته نفعته لما احتاج. كان ينبغي أيضا نتكلم عن أثر الهدية في قلوب الناس الذي فقهته بلقيس، لكن وقتنا قد ضاق عنا. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في كتابه وتعلم آياته. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويحفظكم، ويجزي الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على حرصهم على إقامة هذه اللقاءات. صلى الله على نبينا محمد.
السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا.